الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب مفتاح الوصول للعلامة ابن التلمساني رحمه الله تعالى. هذا المجلس الثالث من مجالس شرح هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
هذه مسألة الزيادة، زيادة العدد، زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة؟ وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. هناك مناهج للأصوليين ومناهج للمحدثين في زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة؟ وعند أهل الحديث أنه لا بد من الترجيح بين رواية الزيادة والرواية الأخرى. وأما أهل الوصول فإنهم يقسمون زيادة الثقة إلى نوعين. النوع الأول، إذا كانت الزيادة غير مخالفة للمزيد عليه، حينئذ تكون مقبولة. من أمثلة ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث قد رواه الإمام البخاري في صحيحه في ستة مواضع أو سبعة، في بعضها زيادة على بعضها الآخر، لكن هذه الزيادة ليست معارضة للمزيد عليه فتكون مقبولة. ويدل على ذلك أن هناك أحاديث عديدة تكون فيها الزيادة بسبب من الرواة، إما لكون أحد الرواة لم يدخل إلا متأخرا، أو لكون أحد الرواة قد قام في أثناء المجلس، ما ورد في حديث عقبة قال: سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لي بأن ناقتك قد ذهبت، فذهبت لأردها، ووددت أني سمعت باقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركتها تذهب. وإذا كان الأمر كذلك فإن زيادة الثقة في هذه الحال التي لا يعارض الثقة فيها رواية غيره تكون مقبولة. النوع الثاني، إذا كان هناك معارضة بين أصل الرواية وزيادة الثقة، فحينئذ لا بد من الترجيح بين الروايات. فالراجح نقول له هو المحفوظ، والمرجوح يقال عنه شاذ، فالشاهد مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه. ومن أمثلة ذلك إذا روى أو إذا ثبتنا حديث لا ولي لا نكاح إلا بولي عدل مع رواية لا نكاح إلا بولي، فقد قيل بأن زيادة عدل هذه زيادة خالف فيها الثقة من هو أوثق منه وتكون منكرا. ومن أمثلته حديث معاذ إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فإن هذا الحديث قد روي من ثلاثة طرق موقوفا على معاذ، والطريق الرابع ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية الرابعة وإن كانت من رواية ثقة إلا أنها زيادة ثقة خالف فيها الثقة رواية الثقات فتكون شاذة، تكون رواية الرفع شاذة. وقد مثل المؤلف في هذه المسألة بمسألة النصاب في الخارج من الأرض، ففي مذهب أبي حنيفة أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، النصاب هو خمسة أوسق قرابة 300 صاع، وكان مما استدلوا به حديث فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، فاشترط في إيجاب الزكاة بلوغ النصاب. فاعترض على هذا بأن هذه الزيادة زيادة ثقة قد خالف بها من هو أوثق منه فتكون الرواية شاذة. وتحديد الزكاة بهذا المقدار ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يبلغ خمسة أوسق. ومن ثم قالوا إن رواية إذا بلغ خمسة أوسق ليست زيادة مخالفة للمزيد عليه فتكون زيادة مقبولة.
وأما الاعتراض المطلق في العدالة في القتال أن يبين الراوي أنه كذاب أو أتره الدليل كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض بالصلاة على صدور قدميه. يقول أصحاب الشافعي هذا الحديث يروي خالد بن قياس في إسناده عن أبي هريرة وخالد بن مسروق عند أهل الحديث، والجواب عن الحديث الذي احتججنا به أن يروي من طريق خالد عن أبي هريرة من طريق قال قد رواه الأعمش من الأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيره، فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروي عن غيره ولم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به. مثل ما مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجود فرضة الاستشهاد بالنسبة للجنابة كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرضة الاستشهاد فريقتان للغسل من الجنابة ثلاثة. فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد كذلك قال الدارقطني قال وكان يضرب الحديث.
من شروط صحة الاستدلال بالدليل صحة الإسناد، فإذا كان الإسناد ضعيفا لم يصح الاستدلال به، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أنه لا يجوز العمل برواية الراوي الضعيف ولا يصح بناء الأحكام عليها. وأما ما نجده من كلام الفقهاء أو المحدثين لأنه لا مانع من رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فهذه لا نبني عليها حكما، وإنما الأحكام تبنى على الأحاديث الصحيحة. وتضعيف الحديث له أسباب كثيرة، منها أن يكون الراوي كذابا ويكون الحديث مكذوبا، منها أن يكون الراوي متروك الحديث ويكون الخبر ضعيفا جدا، ومنها أن يوصف الراوي باللين أو الضعف أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك الخلاف في مسألة طواف الوداع بالنسبة للعمرة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت أو اعتمر فلا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقال طائفة بوجوب طواف الوداع للعمرة بهذا اللفظ، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه انقطاع حكمي، فيه راوي مدلس وقد عنه، ومن ثم لا يصح لنا حكم على هذا الدليل. قد مثل المؤلف له بحديث جلسة الاستراحة، فإن الجمهور يرون عدم مشروعية جلسة الاستراحة في الصلاة أنها ليست قربة، يستدلون على ذلك بما ورد في الخبر كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فلم يذكر جلسة الاستراحة. وتُرِضها على هذا الاستدلال لأن الحديث من رواية راوي يقال له خالد بن إلياس وهو منكر الحديث، ومن ثم فلا يعول على روايته. ويمكن أن يجاب بأن هذا الخبر قد ثبت من طرق صحيحة أخرى، أما إذا كان الخبر لا يروى إلا من طريق ذلك الراوي المتكلم فيه فإنه لا يصح الاستدلال به لضعفه، ولا يصح أن نبني عليه حكما شرعيا. استدل المؤلف عليه بمسألة المضمضة والاستنشاق، فعند أحمد وأبي حنيفة أن المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة خلافا لمالك والشافعي، استدلوا على الوجوب بحديث المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة. فيعترض على هذا بأنه ضعيف الإسناد لا يصح البناء حكم عليه. ومن رواية بركة بن محمد وكان وضاعا. إذن عند الشافعي ومالك أن المضمضة والاستنشاق ليست من الأمور الواجبة في الاغتسال من الجنابة. ومن ثم نبحث عن أدلة أخرى غير الحديث الضعيف الذي ذكره المؤلف هنا.
قال رحمه الله: من ذلك أن يبدأ في دينه مطلقا ثم يبدأ الأسلام على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأمور، فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ختم الإمام وقراءة الإمام له قراءة. يقول أصحاب الشافعي هذا الحديث يرويه جابر بن الجعفي، كان يقول ابن رجب فلا يحتج بحديث. والجواب عند أصحابنا: إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر بن الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة، فإنه سهل بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله.
قد يكون القدح الراوي من جهة عدالته فيقول فيقع الاختلاف فيه، والاختلاف في قادح أو القدح في الراوي في هذا الأمر له جهات متعددة. الجهة الأولى جهة الثبوت، جهة ثبوت السبب، فإنه في مرات قد يجرح في الراوي لأنه قد نسب إليه عمل من الأعمال فلا يصح ذلك عنه. الجهة الثانية الجرح بما ليس بجارح، الجرح بما ليس بجارح. مثال ذلك بعض الأئمة جرح في أحد الرواة، فلما سئل عن ذلك قال رأيته يبول واقفا، هذا ليس جرحا مقبولا. إذن الجهة الأولى إيش؟ الثبوت. الجهة الثانية صحة كون هذا الوصف جرحا. الجهة الثالثة عدم العلم في وجود موانع تمنع من إطلاق هذا الوصف عليه. الجهة الأخرى الثالثة عدم العلم بوجود موانع من تأويل أو نحوه. من أمثلة هذه المسألة هذه مسألة القراءة خلف الإمام، فإن جمهور أهل العلم قالوا والمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وجماعة. وقال طائفة يجب على المأموم القراءة في السرية دون الجهرية. وقال آخرون بأنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. هذا مذهب الإمام الشافعي. استدل الجمهور على سقوط القراءة عن المأموم بحديث من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. اعترض المعترض وقال هذا الحديث فيه راو ضعيف هو جابر الجعفي، جابر بن يزيد، ومن ثم لا يصح بناء هذا الحكم على هذا الدليل.
على جواز استقبال الطفل الإنسان من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون استقبال الطفل بالخروج قال استقبلوا بمقعدة الطفل وهو خاص بالدنيا فيقول من خالد من أصحاب الأوائل خالد بن أبي الصلت قال به أبو ثور إنه مجهول والمجهول عندنا لا يلتج به وجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال الثقة فإن الثقة الذين لا يرون إلا أحدا قد رووا عنه المبارك والفضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيره فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك واعلم أن مجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته والمسألة مسموعة في علم الأصول.
أيضا من أسباب القدح في الاستدلال بالرواية المتعلقة بالسنة الأحادية القول بأن بعض رواة الخبر مجهولون والمجهول لا قيمة لروايته كما قال الجمهور خلافا للحنفية. ويدل على ذلك أن قاعدة الشريعة عدم قبول خبر أحد إلا إذا كان من الثقات. وقال الحنفية بأن مجهول الحال تقبل روايته. مذهب الجمهور أرجح احتمال أن يكون هذا الراوي المجهول وضاع أو كذابا أو متروكا فإنه حينئذ لا يصح الاستدلال به باتفاق أهل العلم باتفاق جمهور أهل العلم. ومن أمثلة هذه المسألة حديث معاذ بما تحكم وقد رواه عمرو بن الحارث عن رجال من أهل حمص عن معاذ والرجال هؤلاء غير مذكورين. واستدل له المؤلف بمسألة استقبال القبلة أي حال البول والقاعد فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا ومن مسائلها استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. الجمهور على أن استقبال القبلة واستدبار في البنيان جائز قالوا لأنه قد وردنا أحاديث تدل على المنع ووردنا أحاديث تدل على جواز فعلها في البنيان فمن ثم نجمع بينها بأن نقول حديث المنع خارج البنيان. استدل من يرى مثل هذا الرأي بحديث استقبل بمقعد القبلة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بخروجهم فحول مقعدته إلى جهة القبلة ويعترض عليه بأن هذا الخبر فيه راوي يقال له خالد بن أبي الصلت وهو مجهول ومن ثم لم يصح بناء حكم على روايته. والجواب إما ببيان أن هذا الرجل المدعى أنه مجهول معروف الحال لتوثيق أهل العلم له. وطرائق توثيق الرواة أربعة. كم طريق؟ أربعة. الطريق الأول بأن يقضي بروايته، فإذا قضى بناء على روايته فحينئذ يعتبر هذا التصرف توثيقا من القاضي هذا الشخص الذي حمل أو حكم القاضي بروايته. الطريق الثاني التعديل بواسطة القول، هذا له مراتب، كما لو قال عادل ثقة عادل والطريق الثالث الرواية عنه، فإذا روى راو قد اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن الثقات فنحكم على شيخه بأنه ثقة. وأما إذا كان الراوي يروي عن كل أحد فإن روايته لا تعتبر وسيلة من أجل تزكيته. النوع الرابع أو نقول قبل هذا الصواب أن الثالث ليس طريقا صحيحا لتعديل الراوي. الطريق الرابع العمل بالرواية، فإذا عمل شخص برواية آخر فقد قال طائفة هذا توثيق من العامل للمعمول بخبره. وفي هذا نظر، لأنه قد يكون عاملا عند روايته لا بها، بحيث يكون السبب الذي جعله يعمل بمقتضى هذه الرواية هو دليل آخر مغاير لهذا الدليل. لأن هذه طرق توثيق الرابع
والاعتراض عليه من أمرين، أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السمع والغفلة كما إذا احتج أصحاب المغربيون على أن رواه القاسمي بأن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعية من أصحابنا المشايخ هذا يرويه زياد بن أبي زيد يزيد بن أبي زياد قال فيه أئمة الحديث إنه قد سألته واقترض ظلمه في آخر عمره. وقد روى عن سفيان بن عيينة في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنه مدخرون. والجواب عند أصحابنا أن ما لم يروي هذا الحديث من طريق يزيد فإنه في هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
تقدم معنا أن الخبر المقبول لابد أن يكون من رواية العدل، ولابد أن يكون من رواية الضابط، والمراد بالضابط من يؤدي ما سمعه على وفق ما سمعه. والمناقضات للضبط أمور. أولها الاختلاط، فإن الاختلاط يضاد الضبط، مثال ذلك عطاء بن السائب اختلط آخر عمره، تكون روايته آخر العمر غير مقبولة. لماذا؟ لأنه فقد صفة الضبط. وقد يكون فقد الضبط بسبب كثرة الخطأ، بسبب كثرة الخطأ للانشغال أو لغيره، كما في حال محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فإنه قد اشتغل بالقضاء فشغله القضاء عن ضبط الأحاديث. فمن ثم تكون روايته ضعيفة. قد مثل لها المؤلف برواية يزيد بن أبي زياد، فإنه من العباد دين الوعاظ، لكنه قد وقع أو كثر منه الغلط، ومن ثم حكموا عليه بالضعف. ومن أمثلته أيضا أن يكون الراوي يقبل التلقين، ما المراد بالتلقين؟ أن يعني إذا درسه أحد أخذ منه ونسبه إلى روايته. إذا كان الراوي كثير السهو والغفلة فإن روايته غير مقبولة. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. أخذ منه الحنفية أن رفع اليدين حذو المنكبين لا يشرع حال الركوع، أن الإشارة باليدين لا تشرع على الركوع ولا الرفع منه. فيعترض المعترض بأن هذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد، هذه المسألة عند أبي حنيفة ومالك أنه لا يرفع يديه حذو منكبيه في الركوع ولا في الرفع منه، ويستدلون بهذا الحديث. وعند أحمد والشافعي أنه يستحب رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال التي ليس قبلها سجود ولا بعدها، مثل تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع وتكبيرة القيام من التشهد. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن،
قال رحمه الله تعالى: أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادة. ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها أربع ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل الظهر ويقول أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء. فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي هذا يرويه عبيدة ابن المعتب الضبي. وقد قال له يوسف بن خالد السمتي هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ قال بل بعضه سمعته وبعضه تقيس عليه. فقال اروي لنا ما سمعت ودع ما قست فأنا أعلم بالقياس منك، ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله أيسلم فيه؟ قال لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا.
إذن من القوادح التي يقدح بها عند الاستدلال على الإنسان بالدليل من السنة الإدراج. المراد بالإدراج أن يزيد الراوي في لفظ الحديث ما ليس منه، ومن أمثلته حديث تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان إذا غسل قدميه أعمق فيهما إلى نصف فخذه، إلى نصف ساقه، إلى نصف. هذا الحديث الخبر في آخره ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من فعل الصحابي أبي هريرة. هذا إدراج. ما هو الإدراج؟ إدخال ألفاظ الحديث ليست منه. الإدراج لا يصح الاستدلال بالمدرج أو بناء حكم عليه. ومثل له بحديث أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهما بسلام، وقوله لا يفصل بينهما بسلام قيل بأنها مدرجة.
الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند أو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقت فهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة قوادح. القادح الأول الانقطاع، ومثال احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم في حديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشربت وإن ابتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الابتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيقول أصحاب الشافعي هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص.
صواب قيس.
والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص، وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية الأمر الراوي المحذوف أن يكون مجهولا لذلك.
ذكر المؤلف هنا أيضا قاعدة أصولية ترتب على الخلاف فيها الاختلاف في عدد من الفروع الفقهية، وهي مسألة الخبر المنقطع، والمراد به الذي سقط منه راو فأكثر في أي طبقات الإسناد. المنقطع أو المرسل على نوعين. النوع الأول إذا كان الراوي المرسل لا يسقط إلا الضعفاء، إذا النوع الأول إذا كان الراوي المرسل يسقط الضعفاء أو يسقط الثقات والضعفاء، حينئذ لا يصح الاحتجاج بمراسيله، لأن الراوي الذي أسقط قد يكون ضعيفا، وهذا محل اتفاق. النوع الثاني إذا كان الراوي المرسل لا يسقط إلا الثقات، فهذا وقع الاختلاف فيه، جمهور الفقهاء على أن هذا النوع مقبول، قالوا لأنه لم يسقط إلا ثقة. والقول الثاني بأنه لا تقبل هذه الرواية، وهذا مذهب أكثر أهل الحديث، قالوا لأن المسقط يحتمل أن يكون ضعيفا، وذكر المؤلف لهذا الحديث جنابة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، حيث لما أجنب خشي من الموت من هو اغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر يرويه عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، ولذلك اعترض عليه بأن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص. كيف الجواب؟ يمكن أن يجاب بأن الأخبار المرسلة مقبولة، يقيم الدليل على ذلك، أو يثبت الاتصال فيقول عبد الرحمن بن جبير لقي عمرو بن العاص وروى عنه، الجواب الآخر أن يأتي بطريق آخر يدل على هذا المعنى. قال المؤلف عند إسقاط الراوي في المرسل يكون الخبر مماثلا لرواية المجهول، لأن المسقط مجهول العين. قد تقدم معنا الخلاف في حكم رواية المجهول.
الصادق الثاني الإرسال، مثال احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. يقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. وقد قال محمد بن إسحاق الإمام سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب، وقال حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي. فقلت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم هكذا رأينا، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله. وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسلموا. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المراد بالمرسل أن يروي التابعي خبرا مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر صحابيه، هذا اصطلاح المحدثين. أما عند الأصوليين فالمرسل كل ما سقط من إسناده راو فأكثر في أي طبقات الإسناد. والمراد بالبحث هنا المرسل على حسب اصطلاح المحدثين، من يقول التابعي قال رسول الله. المرسل هل يحتج به أو لا؟ إن كان الإرسال مرسل مرسل صحابي قبلت الرواية، ومن ذلك حديث ابن عباس عما وقع في مكة قبل الهجرة، فإنه لم يدرك، ومع ذلك تقبل روايته لأنه من مراسيل الصحابة. النوع الثاني مراسيل غير الصحابة، مراسيل التابعين، فإن كان المرسل يعرف من حاله أنه يسقط تابعيا آخر ولا يتحرز من روايته فحينئذ إذن نقول الإرسال إن كان مرسل صحابي فإنه تقبل الرواية. ثاني مرسل التابعين، فإذا كان التابعي يسقط الضعفاء من الرواة لم يلتفت لمراسيله بالاتفاق. يبقى عندنا المرسل الذي يسقط التابعي فيه الصحابي، هل يقبل المرسل أو لا؟ والجمهور على أن المرسل يصح الاستدلال به وتؤخذ منه الأحكام، قالوا لأن المسقط هو الصحابي والصحابة كلهم عدول. القول الثاني بأن مراسيل التابعين ليست بحجة لعدم ذكر بعض وسائط الإسناد. من أمثلة هذا حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فإنه روي مرة متصلا من حديث حفصة وروي مرة مرسلا. فإذا رجح بعض أهل العلم رواية المرسل يقع فيها الخلاف من جهة صحة الاستدلال بها أو لا.
القاضي الثالث إزالة زوج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بالصوم. يقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر رفعه من طريق آخر، فيحتمل أن يكون في طريق الوقت الفتيا.
أيضا مما يقع الاختلاف فيه إذا جاءنا حديث ورد بطريقين، الطريق الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني موقوف على الصحابي، فهل حينئذ نرجح الموقوف على الصحابي ومن ثم نعامل المعاملة أقوال الصحابة، أو نرجح المرفوع؟ قل إن وجد قرينة تدل على ترجيح الأمرين أحد الأمرين عمل بها. ومن أمثلة ذلك مسألة النيابة في الحج، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم النيابة في الحج بالنسبة لمن لم يحج قبل ذلك، حيث قال أحمد والشافعي من لم يحج لا يصح أن يكون نائبا عن غيره، وقال مالك وأبو حنيفة يصح أن يكون نائبا عن غيره. استدل أحمد والشافعي بما ورد في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ملبيا يلبي فيقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن شبرمة ثم حج عن نفسك. بالعكس، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الخبر ورد مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أن السامع لهذا المقال هو ابن عباس، وأن القائل حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هو ابن عباس. هل يمكن نقول حدثت الواقعة مرتان؟ حدثت الواقعة مرتين؟ وليبعد أن يكون هناك شخص اسمه شبرمة ويكرر تتكرر الواقعة، فحينئذ نقول أحدهما لابد من الترجيح، ما أن نرجح رواية الموقوف أو نرجح رواية المرفوع. وجدنا أكثر الرواة يروونه موقوفا، فرجحنا رواية الموقوف. هذا إذا النوع الأول، إذا لم يمكن أن تكون الروايتان صحيحتين. النوع الثاني إذا أمكن صحة الروايتين، فإن الصحابي مرة ينسب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يفتي به من عند نفسه. ومن أمثلة ذلك حديث حفصة: من لم يجمع الصيام في ليل فلا صيام له. مرة ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة تقوله من عند نفسها. فنقول لا يبعد أن ترويه مرة وأن تفتي به مرة أخرى. ومثل له المؤلف في مسألة الاعتكاف: هل يشترط له الصوم؟ قال الجمهور: يشترط بالاعتكاف الصوم، ولا يصح للإنسان أن يكون معتكفا إلا إذا كان صائما. واستدل عليه لا بحديث لا اعتكاف إلا بصوم، قول بأن الاعتكاف يشترط له الصوم مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الاعتكاف يصح ولو لم يكن معه صوم، لحديث عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لأن الليل ليس محلا للصوم. طيب، والحديث لا اعتكاف إلا بصوم، قالوا بأنه ورد مرة مرفوعة ومرة موقوفا على عائشة. فقد يقول قائل بأن عائشة مرة ترفعه ومرة تفتي به.
ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي: مضت السنة بكذا، أو من السنة كذا. ومثال احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح يقول ابن مسعود بقول ابن مسعود: القنوت في الصبح سنة ماضية. فيقول المخالف: يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها. وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشريع الأذان، ونهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار. فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل ألا يكون فيه دليل لو نقله. والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.
نعم. مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء بعض مراتب رواية الصحابي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج، لا تخرج رواية عن خمس مراتب. الأولى أن يقول الراوي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، فهذه لا إشكال فيها أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يأتي بلفظ يحتمل الانقطاع، أن يأتي بلفظ يحتمل الانقطاع، كما لو قال الصحابي قال رسول الله، أو قال الصحابي عن رسول الله وأتى بلفظ، حينئذ تقبل هذه الرواية وننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الجمهور خلافا لطائفة قليلة، قالوا إن هذه اللفظة يحتمل أن يكون فيها واسطة، فإذا كان فيها واسطة لم يستدل بها، ولكن على فرض أن فيها واسطة فهو من مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة مقبولة. من يمثل له؟ لما قال ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم من أي المرتبتين، هذا من المرتبة الأولى، عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا من المرتبة الأولى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا، هذا من التحريم، ليس مما صرح فيه بالسبب. الدرجة الثالثة أن يخبر الراوي بالمرفوع وفق فهمه، كما لو قال الراوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قضى بالشفعة، فهذا يحتمل الانقطاع كالرتبة الثانية، ويحتمل، والاحتمال الأول لا قيمة له كما تقدم، ويحتمل أن يكون فهم الصحابي خاطئا فيكون قد فهم ما ليس بأمر أمره، وهذا الاحتمال أيضا لا قيمة له، لأن الصحابة أهل اللغة فلا يمكن أن ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون ثابتا له لغة. ومن أمثلة هذا النوع رخص في السلم، قضى بالشفعة، نهى عن المثلة والنهبة. النوع الرابع أن يقول الراوي أمر أو نهي، إنه يحتمل الاحتمالين السابقين ويحتمل احتمالا ثالثا أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ومن هذا النوع أن يقول الراوي من السنة، إنه يحتمل الانقطاع ويحتمل الخطأ في الفهم، ويحتمل أن يكون منسوبا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته قوله أو ما ورد في السنن من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته، يحمل على من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكم له بالرفع. والنوع الرابع الخامس إذا قال كانوا يفعلون وأسنده إلى عهد النبوة، فإنه يحتمل عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم به. ومن أمثلته كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا النوع أيضا الصواب أنه حجة ويصح الاستدلال به، لأنه لو كان هذا الفعل منهيا عنه لا نهي عنه ذلك الزمان، ويدل عليه استدلال الصحابة والتابعين بهذا اللفظ.
ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ففي ظن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثة، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه. فهذا تمام الكلام في السنة.
قول المؤلف: ما يتضمن الإسناد باللزوم، مراد بالإسناد النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس صريحا في نسبته للنبي، ولكنه يدل على نسبته للنبي بطريق التلازم، لأن الدلالات على أنواع: دلالة تلازم، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن. واضح هذه الدلالات عندكم؟ تقول: حمل الباب، بعض الباب أو كله، حمل الباب كل الباب، هذه دلالة مطابقة. وتقول: أمسك بالباب كلها وبعضها، بعض هذه دلالة تضمن. دخل مع الباب كيف تسوي؟ هل دخل مع جميع الباب أو دخل مع بعض الباب؟ من يقول بعض؟ مع جميع الباب؟ من يقول جميع؟ خطأ، جميع خطأ. بعضه من يقول بعضه؟ خطأ أيضا.
هو لم يدخل مع الباب، دخل مع الحلق المحيط بالباب،
هذه يسمونها دلالة تلازم.
دي مثال آخر، يقول خلق الله الشمس بعضها أو كلها، ورأيت الشمس، إذن خلق الله الشمس هذا مطابقة، ورأيت الشمس رأيتها كلها أو بعضها، بعضها هذا إيش؟ تضمن. جلست في الشمس هذا تضمن ولا مطابقة؟ لأن هو لم يجلس في جميع الشمس ولا في بعضها، وإنما جلس في آثارها، فهو ضوها على الأرض، على دلالة. أيضا يقول هناك في الأحاديث، وتأتي أحاديث يكون إسنادها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق المطابقة ولا بالتضمن، وإنما بطريق اللزوم. خرج من المسجد بعد الأذان، هل يحق له ذلك؟ رأى أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال معترض هذا ليس فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد، قل هو لم يصرح بالنهي لكنه يدل عليه، فإذا جاءنا ما يدل على نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بطريق اللزوم فإننا نثبته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل الخلافية بين الأصوليين مسألة ما لو روى الصحابي حديثا ثم خالفه، فهل يعمل بحديثه أو يعمل بروايته أو بقوله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله. المسألة القول الأول أنه يعمل بروايته، لماذا؟ لأننا متعبدون بالعمل بالسنة، وإذا خالف أحد السنة رددنا قوله ولو كان من الصحابة. وهناك قول عند الحنفية بأنه يعمل برأي الصحابي الراوي وترك الرواية، لماذا؟ قالوا لأن الصحابي أعلم بما روى، وقد يكون اطلع على ناسخ لم يصل إلينا. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم ورد عن أبي هريرة أنه قال يكفي غسله ثلاث مرات، فقال أحمد والشافعي لا بد من غسل الإناء سبع مرات أخذا بالحديث، ولا نلتفت لمعارضة أبي هريرة لأن العبرة بما روى لا بما رأى. قال الحنفية يكفي غسله ثلاثا، والحديث قالوا خالفه الصحابي فلا بد أن يكون قد اطلع على علة له لم تصل، والأرجح هو مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الرواية لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم على غيرها، وأما الصحابي فقد ينسى الخبر الذي رواه ويترك العمل به. إذا هذه أمور متعلقة بالاستدلال بالنصوص الشرعية من جهة السند، ويبقى الاستدلال بالنصوص من جهة المتن والدلالة، لعلنا إن شاء الله نرجع للبحث فيها ليوم آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لكم. إذا قال المؤلف التلمساني رحمه الله قال أصحابنا، فمن يقصد بأصحابه؟
التلمساني من فقهاء المالكية. إذا قال قال أصحابنا، فالمراد به أصحاب مالك من فقهاء المالكية. فذكر المؤلف هنا قبل قليل مسألة متعلقة برفع اليدين، وقال بأن المشارق للمالكية يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، وأما المغاربة من المالكية فإنهم لا يرفعون. ومثل أيضا في قبض الأيدي، المشارقة من المالكية يرون أن اليد اليسرى تقبض باليد اليمنى وأن هذا هو السنة، مغاربة من المالكية لا يرون ذلك ويرون سدل اليدين.
ما الراجح في سنة الظهر القبلية؟ هل هي بسلام واحد أم بسلامين؟
عندنا ورد في الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن لفظة والنهار هذه زيادة من راو ضعيف فتكون منكرة ومن ثم لا يلتفت إليه. أيضا حديث أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام، لفظة لا يفصل بينها بسلام يتكلم فيها قد قدح فيها، وهي رواية ضعيفة ومن ثم لا يصح أن يعول عليه. ومن هنا نرجع لغيرهما من الأدلة، والغالب في لسان الشرع عند إطلاق الركعات في النفل أن تفصل كل ركعتين وحدهما، ولذلك نقول هذا هو الأفضل. لو قدر أن إنسانا جمعها فلا حرج عليه لعدم ورود ما يمنع منه. إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد لسنة الظهر، إنه يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم تماثل الظهر، والأفضل أن يفصل بينهما، يصلي كل ركعتين وحدها. هذا الذي أخذناه في هذا اليوم مباحث متعلقة بالإسناد. قد يقول قائل هذه المباحث مذكورة في المصطلح، فلماذا تذكر عند الأصوليين؟ فنقول البحث هنا مختلف عن البحث عند المحدثين، فإن المحدثين يذكرون هذه المسائل على جهة النظر في صحة الإسناد وعدمه، بينما عند الأصوليين يذكرون صحة استنباط واستخراج الأحكام من هذه الأنواع من أنواع السنة. فرق بينهما، فهناك أحاديث قد تصح ولا يجوز أن نأخذ منها حكما لأنها منسوخة أو لها معارض أقوى منها، وهناك أحاديث لم يصح إسنادها ونعمل بها. قل هذا صحيح البخاري بين أيديكم تجدونه وجادة ويجب عليكم العمل به ولا يصح لكم أن تنقلوه رواية. المقصود أن البحث الأصولي يغاير البحث الحديثي، هذا له جهة وهذا له جهة أخرى.
يسأل سائل: هل الأصل في المسلم العدالة أم الحس؟
ايش تقولون؟ غلط. الأصل أنه لا يعرف، ولذلك نحتاج إلى تزكية. إذا جاءنا الشاهد يشهد عند القاضي علينا المزكون، ومثله في الرواية، لا نقبل رواية راو حتى يوجد من يعدله. إذا لم يوجد من يعدله فإننا نحكم أن روايته مجهولة.
كيف يضبط طالب العلم أصول الفقه؟
أصول الفقه تقدم معنا جواب هذا السؤال في المحاضرة الأولى أو ماذا؟ أول محاضرة تقدم معنا كيف نضبط، حطينا قاعدة، ولذلك يرجع إلى الشريط وينظر فيه إن شاء الله.
كيف نفرق بين زيادة الثقة والإدراك؟
كيف نفرق بين زيادة الثقة والإدراك؟ إذا كانت الزيادة مخالفة رددناها ولم نلتفت إليها، وأما الفرق بين زيادة الثقة غير المخالفة والإدراك فيكون بأمور. الأمر الأول أن يقوم دليل على أن هذه الزيادة مدرجة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحوزون أجورهم مرتين، وذكر منهم المملوك الذي يفي بحق الله وحق سيده، قال بعده: فلولا أمي ولتمنيت أن أكون مملوكا. هذا لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه قد مات، يكون القائل لهذا اللفظ أبو هريرة الصديق، أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أمه هي التي كانت حاضرة حية، لم تمت في ذلك الزمن. إذن إذا قام هناك دليل على أن اللفظ مدرج فإننا حينئذ نحمله أو نحكم عليه بالإدراج. أما إذا لم يقم الدليل على إدراجه فالأصل أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.